منتصف النهار وثلاثون دقيقة في استديوهات إذاعة الشرق راديو اليوم من باريس. نشرة الظهيرة. ونبدأها بالعناوين. 73 مصابا في سلسلة هجمات شنها الحوثيون على جنوب غرب السعودية والرياض تتوعد بالرد. الرئيس اللبناني يستنكر الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في جنوب لبنان ويرحب بالمبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل قوة أوروبية لخلافة اليونيفيل. الحكومة البريطانية تستعد لفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. أوكرانيا تندد باستئناف روسيا قصف العاصمة كييف بعد 3 أيام من التوقف. مستمعينا الكرام أينما كنتم أهلا بكم في نشرة الظهيرة على أثير إذاعة الشرق راديو اليوم من باريس. بداية، دانت المملكة العربية السعودية هجمات الحوثيين اليمنيين التي أسفرت عن إصابة 73 مدنيا في المملكة، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها. إلى ذلك، أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن هجمات الحوثيين اليمنيين على منشآت للطاقة في المنطقة الجنوبية في المملكة تسببت بنشوب حرائق ووقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية. للمزيد عن الموضوع معنا الزميل روجي خوري. أهلا بك روجي.
أهلا سليمان.
بداية روجي، ماذا يحدث بين الحوثيين والسعودية وما حجم الخسائر؟
نعم، تصاعدت المواجهات بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية بشكل لافت بعدما شن الحوثيون هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مدنا ومنشأة حيوية في جنوب غرب السعودية، ما أسفر عن إصابة 73 مدنيا بينهم أطفال ونساء. السعودية أدانت هذه الاستهدافات وأكدت حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها. سليمان، تتواصل المعارك والتي خلفت أكثر من 300 قتيل وحوالي 19,000 نازح خلال الأيام الأخيرة.
لماذا عاد هذا التصعيد بهذه القوة بعد سنوات من نوع من الهدوء النسبي؟
التصعيد الحالي يأتي بعد انهيار الهدنة التي أوقفت إلى حد كبير المواجهات الواسعة منذ عام 2022 وسط توتر إقليمي متزايد وتداخل مباشر بين الملف اليمني والصراعات الأوسع في المنطقة. يحاول الحوثيون وفق ما أعلنته الحكومة اليمنية تعزيز مواقعهم باتجاه المناطق القريبة من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، كما أن استهداف المنشآت النفطية والملاحة البحرية يرفع من مخاطر انتقال المواجهات من حرب داخلية إلى أزمة إقليمية تهدد إمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية.
وإلى أين يمكن أن يقود هذا التصعيد؟ وهل بات باب المندب في قلب المواجهة روجي؟
سليمان، التهديد الأبرز يتمثل في اتساع رقعة القتال وتحول البحر الأحمر وباب المندب إلى جبهة إضافية للصراع. فسيطرت الحوثيين على مناطق ساحلية واسعة ومحاولتهم الاقتراب من الممرات المؤدية إلى المضيق تجعل أي تصعيد هناك ذات تداعيات تتجاوز اليمن والسعودية إلى أمن الملاحة العالمية. وفي ظل سقوط مئات القتلى ونزوح آلاف العائلات تبدو الحاجة إلى تحرك دبلوماسي عاجل أكثر إلحاحاً، خصوصا أن استمرار المواجهات لن يؤدي فقط إلى تعميق الأزمة الإنسانية بل قد يفتح الباب أمام تصعيد إقليمي أوسع يصعب احتوائه. ويبقى وقف اطلاق النار والعودة إلى مسار سياسي شامل السبيل الأكثر واقعية لتجنب تكرار سنوات الحرب والمعاناة.
وسنوافيكم بالمزيد من المعلومات والأخبار حول هذا الموضوع. شكرا لك روجي خوري. في لبنان، أكد الرئيس العماد جوزيف عون أن ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات متتالية مرفوض وغير مبرر، وهي تستهدف من خلال هذه الاعتداءات مسار صيغة الإطار وتقوض كل الجهود المبذولة لوقف التصعيد في الجنوب والمنطقة ككل. هذا وشدد الرئيس عون خلال استقباله وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانا على أن لبنان مع التجديد للقوة الدولية في الجنوب، مؤكدا السعي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل تسهيل هذا التجديد، مرحبا أيضا بالمبادرة الفرنسية والإيطالية لتشكيل قوة أوروبية تملأ الفراغ بعد انسحاب اليونيفيل. وفي الأراضي الفلسطينية، قتل الجيش الإسرائيلي شابا فلسطينيا بعد محاصرة منزله في شمال الضفة الغربية المحتلة وفق ما وزارة الصحة الفلسطينية، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه حاول مهاجمة قواتها. إلى ذلك ذلك حذرت إسرائيل السلطة الفلسطينية من اندلاع حرب شاملة في حال الإعداد لهجمات ضد القوات الإسرائيلية أو المستوطنات. بدوره حذر ممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف من أن استمرار الحرب في غزة وتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة يجعلان حل الدولتين أكثر صعوبة وربما مستحيلا على حد قولها. هذا وتعتزم الحكومة البريطانية الإعلان اليوم عن عقوبات جديدة تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة في خطوة تعكس توجه رئيس الوزراء الجديد أندي بيرنهام إلى تشديد موقف لندن تجاه إسرائيل. هذا وقال وزير العمل بات ماكتيفن إن الإجراءات الجديدة ستستهدف بشكل خاص التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن في الوقت عينه أنها لا تعني مقاطعة كامل المنتجات الإسرائيلية. من جانبه اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ أن المملكة المتحدة ستضع نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ إذا مضت في فرض هذه العقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة على حد قولها. وفي غزة دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي دعت إلى عدم استغلال عمليات إزالة الأنقاض في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية لطمس أثار الجرائم. وفي إسرائيل اتهم غادي أيزنكوت أحد أبرز منافسي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية المقبلة، اتهم نتنياهو بتقديم مصالحه السياسية على أمن البلاد. هددت إيران بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف وصولها، محذرة من أن البنية التحتية للطاقة في أنحاء الخليج بما في ذلك المصالح النفطية والغازية الأمريكية معرضة للخطر. وفي ظل هذا التوتر تباطأت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز حسب ما أظهرت بيانات لشركة كيبلر اليوم، مؤكدة أن عدد سفن الشحن التي مرت عبر المضيق تراجع إلى 7 سفن أمس مقابل 8 سفن في اليوم السابق. من جانبه اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المنشآت النووية الرئيسية في إيران سيكون خطوة إيجابية. في الجزائر ارتفعت حصيلة حادث مرور خطير بولاية تيزي وزو إلى 10 قتلى وعشرة جرحى إثر اصطدام شاحنة ذات مقطورة بعشر سيارات في طريق الوطني رقم 12 ببلدية تدميت. دعا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى إعداد تشريع أوروبي يحظر وصول من هم دون 15 عاما إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف حماية الأطفال في دول الاتحاد الأوروبي. ونبقى دائما في فرنسا حيث تعرض متحف رنوار في مدينة كان شيرمير جنوب شرق البلاد لعملية سطو انفجر اليوم أسفرت عن سرقة 4 أعمال فنية قبل أن يضطر الرصان إلى التخلي عن إحدى اللوحات أثناء فرارهما. وقدر رئيس بلدية المدينة قيمة اللوحات المسروقة ب9 ملايين يورو. استأنفت روسيا الليلة الماضية ضرباتها الجوية على كييف ما أسفر عن سقوط قتيلين وسبعة جرحى على الأقل بعد تعليق الغارات على العاصمة الأوكرانية بمناسبة زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وندد وزير الخارجية الأوكراني أندي سيبيغا بالهجوم المروع الذي شنته روسيا على كييف ليلا، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن اجتماعا بين مفاوضين روس وأوكرانيين وأمريكيين قد يعقد خلال شهر أيلول سبتمبر الجاري، وذلك عندما بعدما أجرى المبعوثان الأمريكيان المحادثات المنفصلة في كل من موسكو وكييف. كما أكد الرئيس زيلينسكي لموقع أكسيوس الأمريكي أن روسيا أبلغت مبعوثي ترامب باستعدادهما لبدء المفاوضات. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف مبيعات شركة بومبارديا الكندية لصناعة الطائرات، وذلك تزامنا مع تصاعد النزاع التجاري بين واشنطن وأوتاوا. أعلنت وزارة الخارجية الأيسلندية أنها استدعت السفير الأمريكي لدى أيسلندا بعدما نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة بدت وكأنها تظهر الجزيرة جزءا من الولايات المتحدة الأمريكية. نعود ثانية إلى فرنسا حيث أجريت أول قمة دولية من نوعها في صناعة السينما والثقافة تحت اسم قمة لوميير بمشاركة نحو 220 شخصية من 65 دولة بهدف البحث عن حلول لمواجهة التحولات العميقة التي يشهدها القطاع. التفاصيل مع مازن حمود.
القمة التي عقدت في سان بول دو فونس جنوب فرنسا يوم الاثنين جمعت مسؤولين عن شركات إنتاج هوليودية كبرى ومنصات بث مثل نتفليكس، إلى جانب مسؤولي قنوات تلفزيونية ومستثمرين ومشغلي دور السينما وصناع ألعاب الفيديو. وركزت النقاشات في القمة على مستقبل السينما في مواجهة صعود المنصات الرقمية والأزمة الاقتصادية التي تواجه الإنتاج المستقل، فضلا عن التوسع السريع للذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي كان في صدارة المخاوف، فقد حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن تتحول هذه التكنولوجيا إلى أداة تحل محل المؤلفين والمبدعين، داعيا إلى وضع قواعد تضمن حماية حقوقهم. بدوره دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إلى تطوير الذكاء الاصطناعي بصورة أكثر مسؤولية، بما يسمح بالاستفادة من إمكاناته دون الإضرار بالإبداع البشري. ولم يقتصر الجدل على الذكاء الاصطناعي، إذ أثارت المنصات الرقمية وعلى رأسها يوتيوب نقاشا حادا بشأن المنافسة العادلة. وترى شركات الإعلام التقليدية أن بعض المنصات تستفيد من سوق الإعلانات دون أن تتحمل الالتزامات نفسها المفروضة على القنوات وشركات الإنتاج المحلية، ما دفع مشاركين إلى المطالبة بقواعد موحدة تنطبق على جميع الفاعلين في القطاع. وخرجت القمة الدولية لصناعة السينما والثقافة في جنوب فرنسا بعدد من المبادرات، أبرزها إنشاء صندوق فرنسي كوري بقيمة 1 مليار يورو لدعم السينما، وإطلاق شبكة دولية تحمل اسم إيريس لمساندة السينما المستقلة بميزانية أولية تبلغ 30 مليون يورو، إلى جانب الدعوة إلى حماية التراث السينمائي العالمي وتعزيز الدعم الدولي للإنتاج المستقل. كما تبنى 120 مشاركا إعلان لوميار الذي يتضمن مجموعة من الالتزامات التوصيات، غير أنه لا يحمل طابعا إلزاميا، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة هذه التعهدات على الانتقال من مستوى الخطاب إلى إجراءات ملموسة. ورأى منظمو القمة أن التحديات التي تواجه السينما تتطلب تعاونا دوليا جديدا.
وفي ختام نشرتنا اليوم، استؤنفت حركة الطيران في مطار جاكرتا الدولي تدريجيا بعد أن تسبب ثورا بركاني في توقف مئات الطائرات مؤثرا على أكثر من 300,000 مسافر. ملاعب الشرق، وهي من إعداد عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبدو.
مرحبا سليمان، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
بداية، رئيس جديد لمولودية الجزائر، فمن يكون؟
أعلنت إدارة نادي مولودية الجزائر عن إجراء تغييرات على مستوى مجلس إدارة النادي، وذلك عقب انعقاد الجمعية العامة مساء أمس. وفي هذا السياق تم تعيين محمد عرابي رئيسا جديدا لمجلس الإدارة خلفا لمحمد حكيم حاج رجم الذي سيواصل مهامه كعضو في مجلس الإدارة مؤقتا لمدة شهر واحد لضمان عملية تسليم واستلام المهام في أحسن الظروف. يبدو أن هذا الصيف الساخن ملف يوسف البليلي وخروج بالعمري المانجر كلها ربما عجلت بخروج محمد حكيم حاج رجم في فريق كبير وسط ضغوطات كبيرة مثل نادي العميد المولودية.
واليوم ليلة ساخنة في دور أبطال أوروبا لكرة القدم،
وما أجمل ليالي دور أبطال أوروبا. دخلنا إلى مرحلة المجموعة الموحدة ومباراتان في السابعة إلا ربع دائما بتوقيت فرنسا، كلوب بروج أستون فيلا أيك أثينا لاسك، وفي التاسعة مساء ريال مدريد إنتر ميلان ليل ريال بيتيس بورتو مانشستر سيتي بروسيا دورتموند فيا ريال. الحق يحار الواحد منا في أي مباراة وأي مباراة نشاهد.
وننتقل إلى كرة المضرب مع آخر نتائج دورة أمريكا المفتوحة للتنس عبدو.
شهدت بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس تأهل إلينا ريباكينا وألكسندر زفيريف إلى الدور ربع النهائي مع خروج مفاجئ للبولندية إيغا شفيونتيك. وفي منافسات السيدات إذن اقتربت ريباكينا من الصدارة بتغلبها على اليابانية ناومي أوزاكا بنتيجة 6-1 6-4 لتوصل على بعد فوز واحد من انتزاع صدارة التصنيف العالمي للسيدات من أريانا سابالينكا. وشهدت الدورة أيضا مفاجأة تشينوين الصينية، حققت مفاجأة بإزاحتها البولندية القوية إيغا شفيونتيك من البطولة بالفوز عليها 7-5 و6-3، وستضرب موعدا مع ريباكينا في ربع النهائي. أيضا تأهل غوف وأندريفا. وبالنسبة لمنافسة الرجال زفيريف ألكسندر زفيريف تأهل إلى الدور ربع النهائي بالفوز على الإيطالي لوتشانو دارديري بثلاث مجموعات نظيفة تفاصيلها 6-2 6-2 و7-6 وسيواجه الهولندي بوتيتش. وأيضا اكتمل ربع النهائي بمواجهة البلجيكي ألكسندر بلوكس مع الروسي كارين خاتشانوف بعد فوز هذا الأخير على الأمريكي ليرنر تيان.
كانت هذه ملاعب الشرق مع عبد السلام ضيف الله. شكرا لك عبدو. مستمعين الكرام شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وشكر موصول لزميلي مونجون في الهندسة والإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.